إذاعة العراق الحر تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى الموجات القصيرة 16 و19 و21 و13 بذبذبات مقدارها 9825 و9865 و9565 و9740 و11805 و13755 و15170 و17740 و17690. وسيعاد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من الرابعة حتى التاسعة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجات القصيرة 25 و13 و41 مترا، وعلى موجة متوسطة طولها 1593 مترا. مستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم، أحييكم وأدعوكم إلى متابعة برامج إذاعة العراق الحر من براغ. نبدأ كالمعتاد بملف العراق الذي سيغطي لكم أحداث الساعة السياسية ويعرفكم على آخر تطوراتها على الصعيدين الداخلي والخارجي. الملف يستمر نصف ساعة، بعدها ألتقيكم كي نتابع معا بقية برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذا أولا ملف العراق مع حسين سعيد.
مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري الذي أعده ويقدمه لكم حسين سعيد ومعي في هندسة الصوت هيلين مهران. من أبرز محاور ملف هذه الفترة، عراقيون يتدربون في البنتاغون على إدارة وزارة الدفاع العراقية الجديدة. شهادة الرئيس الجديد لفريق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل العراقية. ولكن قبل أن نبدأ بتقليب صفحات الملف، أدعوكم إلى استوديو الأخبار ونشرة موجزة للأنباء العراقية يقدمها محمد علي كاظم.
صرح نبيل إشعث وزير شؤون الخارجية الفلسطيني اليوم أن القمة العربية ستعقد على الأرجح الأسبوع الأول من أيار، وتوقع عقدها في مصر. وقال إشعث في مؤتمر صحفي عقده في غزة فور عودته من اجتماعات تونس ولقاءاته بالقاهرة مع المسؤولين المصريين، قال إن الجهود التي يبذلها الرئيس المصري مبارك في شرم الشيخ مع القادة العرب، والزيارة التي سيقوم بها عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية إلى العواصم العربية تمهد الطريق للقمة التي لن تتأخر عن أوائل أيار. وتقوم مصر حيث مقر الجامعة العربية منذ أيام بجهود دبلوماسية للإعداد للقمة، وسيلتقي الرئيس المصري حسني مبارك اليوم في شرم الشيخ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز. ذكر ناطق عسكري بريطاني أن 3 جنود بريطانيين أصيبوا اليوم في البصرة بجنوب العراق إثر انفجار عبوة ناسفة لدى مرور مركبتهم. وفيما بدا أنه حادث منفصل، قال الجيش الأمريكي إن 5 من جنود التحالف لقوا حتفهم في هجوم بقنبلة صباح الأربعاء أثناء تحركهم في سيارة غرب بغداد. وعلى صعيد آخر، أعلن مسؤولون في الشرطة العراقية أن 10 أشخاص بينهم 4 من أفراد الشرطة جرحوا اليوم في انفجار سيارة مفخخة كانت متوقفة على حافة الطريق في بعقوبة شمال شرق العاصمة. إلى ذلك، جرى عراقيون فرحون جثة محترقة لمن بدا أنه أجنبي في شوارع مدينة الفلوجة المضطربة اليوم، وألقوا الحجارة على جثة أخرى داخل سيارة تتصاعد منها ألسنة اللهب. وأظهرت لقطات صورها تلفزيون رويترز في الفلوجة 2 سيارتين مدنيتين تشتعل فيهما النيران، وردد السكان هتافات تقول تعيش الفلوجة والله أكبر، وهم يهللون حول السيارتين ملوحين بأذرعتهم في الفضاء مشيرين بعلامة النصر. وأظهرت الصور واحدا على الأقل يركل جثة محترقة مسجات على الأرض ويدوس على رأسها. وكانت جثة رجل يبدو أجنبيا في ملابس مدنية مسجات في الشارع قرب إحدى السيارتين ونار مشتعلة في ساقه وبقع دم تظهر على قميصه. وأظهرت لقطات أخرى عراقيين يرددون الهتافات وهم يسحبون جثة متفحمة في الشوارع. وقال بعض السكان إن نحو 6 كانوا في السيارتين قتلوا، وقال آخرون إن القتلى ما بين 3 و4. صرح مسؤول أمريكي كبير يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة ترغب بدور أكبر لحلف شمال الأطلسي في العراق، ولكن ليس لديها أي مشروع جاهز لطرحه على شركائها في المنظمة في هذا الصدد. ومن المتوقع أن يبحث هذا الموضوع أثناء اجتماع وزاري للحلف الأطلسي يعقد الجمعة في بروكسل بمناسبة انضمام 7 دول جديدة إلى المنظمة، ويشارك فيه وزير الخارجية الأمريكي كولين باول. نقلت وكالة الصحافة الألمانية عن تقارير صحفية أن ساجد خير الله طرفاح زوجة الرئيس العراقي السابق صدام حسين التي تقيم في سوريا منذ شهر أذار الماضي توجهت قبل يومين إلى الدوحة للإقامة فيها بعدما حصلت على موافقة السلطات القطرية وترحيبها. وقالت إن ساجدة تعرضت لضغوط في سوريا منعتها من الاتصال بهيئة الدفاع عن زوجها المعتقل لدى القوات الأمريكية في العراق منذ كانون الأول الماضي. وأشارت إلى أنها تدرس تقديم طلب إلى الحكومة الأردنية للانضمام إلى ابنتيها رغد ورنا المقيمتين في عمان منذ تموز الماضي أو دعوتهما إلى الإقامة معها في الدوحة. قالت شركة بارسونز كورب وهي من أنشط الشركات الأمريكية الخاصة في العراق، قالت إنها فازت بعقد تصل قيمته إلى 900 مليون دولار من الجيش الأمريكي للقيام بأعمال تشييد خاصة بقطاع الأمن في العراق. وقالت الشركة المتخصصة في أعمال الهندسة والتشييد يوم الثلاثاء إن أحدث صفقة تشمل إصلاح وبناء منشآت لقوات الأمن ومراكز شرطة ومراكز لمراقبة الحدود ووحدات إطفاء ومحاكم وسجون. ويسري العقد لمدة 2 وتقدر قيمته الإجمالية بنحو 900 مليون دولار، وهو ثاني العقود التي منحتها وزارة الدفاع الأمريكية لبارسونز في إطار مجموعة من عقود البناء الضخمة تتكلف 5 مليارات دولار. سيداتي سادتي، انتهى هذا العرض الموجز. عودة إلى حسين سعيد وملف العراق.
مستمعين الأعزاء، أهلا بكم من جديد. نبدأ ملف العراق الإخباري بمتابعة للوضع الأمني. ففي الفلوجة أشعل مهاجمون النار في سيارتين ما أصاب عددا من الركاب بحروق. ونقل تقرير لرويترز عن شهود قولهم أن السيارتين كانتا مدنيتين وإن ركابهما 5 قتلوا وإن بعضهم كان يرتدي سترا واقية من الرصاص. وأضاف الشهود أن المهاجمين أخرجوا جثة من إحدى السيارتين وشرعوا في الرقص حولها ملوحين بأيديهم علامة النصر. وذكر مصدر في الشرطة العراقية إن سيارة ملغومة انفجرت اليوم في بعقوبة ما أدى إلى إصابة 12 شخصا، 5 منهم من حراس رئيس بلدية المدينة. في غضون ذلك أعلن متحدث باسم الجيش الأمريكي أن 5 من جنود الائتلاف قتلوا في هجوم تعرضت له سيارتهم إلى الغرب من بغداد، لكنه لم يحدد جنسيات الجنود القتلى. وفي الموصل ظهرت ملصقات في شوارع المدينة تهدد الإعلاميين الذين وصفتهم بالعمالة للأمريكان بالقتل. مراسلنا هناك أحمد سعيد والتفاصيل.
صدور تهديدات لا تحمل أي توقيع بقتل نحو 30 صحفيا عربيا موصليا بتهمة العمل في إعلام التحالف وإعلام الأحزاب الكردية. تم وللمرة الأولى قبل ظهر اليوم فتح مكتب لمعالجة قضايا الدور والعقارات التي صادرها النظام العراقي السابق من معارضيه وخصومه، وذلك لأسباب سياسية. وبحسب قانون سابق كان قد صدر قبل أيام، فإن بيوسع الأصحاب الشرعيين للدور والعقارات المصادرة تقديم طلبات لاستردادها شريطة أن تكون الطلبات متضمنة لوثائق ومستمسكات تثبت قيام النظام العراقي السابق بمصادرة الممتلكات لأسباب سياسية من المتقدم للطلب. يذكر على حد قول المصادر كردية وعربية في الموصل أن النظام العراقي السابق صادرة أكثر من 5000 دار تعود ملكيتها للكرد في سكنة الموصل من الذين تبنوا مواقف مناهضة لسياسات وإجراءات ذلك النظام أو شاركوا في الثورة الكردية وحملوا السلاح في صفوفها. كما تتضمن مصادرة دولي لشيوعيين سابقين ولقوميين من المناهضين للنظام العراقي السابق وكذلك الإسلاميين أيضا. المكتب هذا والذي تم افتتاحه رسميا وبحضور ممثلين عن قوات التحالف ومحافظة الموصل سيدار مباشرة من قبل قوات التحالف التي تقوم باستلام العرائض والطلبات ومن ثم النظر فيها وإصدار قرار بشأن ذلك. وفي صباح اليوم أيضا ألصقت بيانات على جدران وأعمدة الكهرباء والهاتف في الأماكن المزدحمة بالناس في الموصل تهدد نحو 30 صحفيا وإعلاميا من العاملين في صحف الموصل ووسائل الإعلام الأخرى فيها من إذاعات وتلفزيونات وكذلك العاملين في إعلام قوات التحالف والذين اتهمتهم تلك البيانات بالعمالة للأمريكان وقوات التحالف. البيانات لا تحمل توقيع أي حزب أو منظمة سياسية وتشمل تهديداتها في الوقت ذاته صحفيين وإعلاميين كانوا يتبوؤون في الماضي مراكز قيادية محلية في حزب البعث للموصل. ومن الأرجح أن تكون منظمة إسلامية متطرفة وراء هذا العمل بدليل تدوين آيات قرآنية في البيانات مرفقة بالتهديد. ومن بين الأسماء المشهورة بالتهديدات الصحفي صفيان المشهلاني وأيهم عمر والصحفية هيلين. وتشمل التهديدات كل صحفي موصلي عربي يعمل في أعلام الأحزاب الكردية.
كان هذا مراسلنا في الموصل أحمد سعيد. وفي بغداد أكد عضو مجلس الحكم الانتقالي زعيم المؤتمر الوطني العراقي أحمد الشلبي إن المهم هو إجراء انتخابات عامة قبل نهاية كانون الثاني 2005، وأوضح في تصريح لوكالة فرانس بريس من الأساس إنجاح هذه المهمة في الموعد المحدد لأنه من الضروري إعادة الشرعية، وأضاف من المستحيل الاستمرار في إدارة العراق دون مجلس منتخب، علينا صياغة دستور دائم وتشكيل حكومة منتخبة. وأعرب الشلبي عن ارتياحه بخصوص المباحثات التي أجراها مع لجنة خبراء الأمم المتحدة برئاسة كارينا بيريلي، وقال لقد بحثنا في الأوجه التقنية للانتخابات وهذا ضمن تفويض الأمم المتحدة. في غضون ذلك نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن متحدث باسم المرجع الشيعي آية الله السيستاني في النجف دعوته الأمم المتحدة إلى تقديم ضمانات تطمئن العراقيين من أن الانتخابات المزمع إجراؤها في العراق في موعد أقصاه نهاية كانون الثاني 2005 لن تعرقل أو تؤخر تحت أي ذريعة. وأضاف المتحدث إن القوى السياسية والاجتماعية والشعب العراقي على وعي تام بمخاطر الانسياق وراء النعرات العرقية والطائفية، وتابع القول إن القوى السياسية الرئيسة في البلاد لا تدعو إلى قيام حكومة دينية بل إلى قيام نظام يحترم الثوابت الدينية للعراقيين وتعتمد مبدأ التعددية والعدالة والمساواة. وعلى صعيد آليات نقل السيادة ناقش ممثلون لستة أحزاب عراقية في بغداد هذه الآليات. التفاصيل في التقرير التالي من نبيل الحيدري في بغداد.
في سعي القوى السياسية المختلفة لإنجاح نقل السلطة إلى العراقيين عقدت يوم 29 من آذار ندوة مكرسة لمناقشة الآليات والخيارات المقترحة لنقل السلطة إلى العراقيين. عقدت يوم 29 من آذار ندوة مكرسة لمناقشة الآليات والخيارات المقترحة لنقل السلطة، وبدأ واضحا من التداول الواسع للموضوع الذي شارك فيه عشرات من ممثلي أحزاب وشخصيات وطنية أن الاتجاه إلى توسيع مجلس الحكم واعتباره حكومة مؤقتة بمعناها الأوسع أي الإدارة، أو الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني تشارك فيه جميع شرائح المجتمع العراقي وقواه السياسية وهو الذي ينتخب الحكومة المؤقتة ويحل نفسه أو يتحول إلى هيئة تشريعية تتولى الحكم في 30 من حزيران لغاية 31 من كانون الثاني 2005 موعد إجراء الانتخابات العامة. ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني عادل مراد دعا في مداخلته إلى التوافق والتراضي وإشراك الأمم المتحدة في عملية نقل السلطة.
احنا مقبلين على عراق جديد العراق الديمقراطي، العراق المصري للجميع. لذلك يجب أن نسير على مسألة التوافق والتراضي والتسامح كذلك، وإشراك معظم أو كل قطاعات وشخصيات الشارع العراقي في كل المؤسسات اللي تحدث عنها السبع أدنان، لجان الانتخابات الانتخابية، الحكومة الانتقالية، وحتى اللجنة التحضيرية اللي سوف يصير الملحق كما يقال، الملحق اللي سوف يحدد نوع العلاقة بعد استلام السيادة. يتم تحضير وثيقة تحدد العلاقة بين الحكومة القادمة وسلطة التحالف.
أما عبد الإله النصراوي أمين عام الحركة الاشتراكية العربية فقد أكد على ضرورة الالتزام بموعد تسليم السلطة ودعا إلى مؤتمرات تمثل كل التيارات السياسية.
الأمر الآخر أنه تسلم العراقيين السلطة يعني كما هو مفهوم قراءة الاتفاقية 15-20 يعني انتهاء صلاحية الحاكم المدني، يعني سحب المستشارين من الوزارات، يعني تكون للعراق حكومة تمتلك القرار، تستطيع أن تقرر وهي التي توقع على المحاور وعلى القرارات التي تصدرها. هذا شيء أساسي.
ممثل الحزب الشيوعي العراقي مرتضى عبد الحميد يؤيد توسيع مجلس الحكم.
نرى أن يتوسع مجلس الحكم ولكن بحدود معينة بصورة مقننة. هناك العديد من التيارات السياسية، من القوى السياسية الفاعلة المؤثرة في المجتمع العراقي وفي الشارع العراقي، يجب أن تأخذ دورها في المؤسسة القادمة التي سوف تتسلم السلطة من قوات الائتلاف. كذلك حصة النساء يجب أن تكون مضمونة وتمثيل عادل للمحافظات العراقية. نحن لسنا مع التوسيع الفضفاض لمجلس الحكم، لأن هذا من شأنه أن يجعل مجلس الحكم مؤسسة غير فاعلة وغير قادرة على اتخاذ القرارات التي تهم مصلحة شعبنا العراقي. وأيضا يجب أن ننهى بأنفسنا عن المحاصصة الطائفية أو القومية التي جرى اعتمادها في تشكيلة مجلس الحكم.
حفلت الندوة بمشاركات عديدة من شخصيات، منها رئيس الوزراء الأسبق ناجي طالب والدكتور مالك دهان الحسن نقيب المحامين الذي قال:
المؤتمر الوطني العام يعتبر هو الدواء الذي يمكن أن يعالج كافة الحساسيات الموجودة في العراق، وخاصة الطبقة المثقفة التي أصبحت معزولة تماما عن كل رأي في الوضع السياسي الراهن، واقتصر الأمر على المنظمات الحزبية فقط في مؤتمراتها الخاصة واجتماعاتها الخاصة تبحث شؤون العراق، وكأن العراق مكون فقط من مجموعة أحزاب لا تكون 50% من الشعب العراقي.
راعي الندوة عضو مجلس الحكم عدنان الباتشي قيم مثل هذه الندوات وأهميتها في حديثه لإذاعتنا.
نحاول أن نتشاور مع كل شرائح المجتمع العراقي، يعني هذه الندوة راح تكون ندوات أخرى أيضا، نحب نعرف آراء الناس وآراء الهيئات السياسية والأحزاب والقوى والنقابات والجمعيات، يعني المجتمع المدني العراقي والتيارات الدينية والتيارات العشائرية، حتى نعرف ما هي طموحات وتطلعات الشعب العراقي.
وضحت الرؤية حول ما بعد 30 حزيران؟
والله لا تنسأل، يعني على كل حال عندنا حوالي شهرين ممكن نتوصل إلى قناعات ونعرضها على الشعب، والله كريم إن شاء الله.
كان هذا عرضا للندوة التي أقيمت لمناقشة الآليات والخيارات المقترحة لنقل السلطة إلى العراقيين. نبيل الحيدري، بغداد.
في تقرير لرويترز من واشنطن أن 50 عراقيا تلقوا تدريبا خاصا لمدة 3 أسابيع في جامعة الدفاع القومي التابعة للبنتاغون على كيفية إدارة وزارة الدفاع العراقية الجديدة. ونقل التقرير عن ضابط كبير في الجيش العراقي السابق إن التحدي الأكبر هو الوقت والموارد المالية المتاحة، وأضاف: نحن نتعجل تأسيس الجيش لأنه جزء لا يتجزأ من تحقيق الأمن، لكن الوقت ليس في صالحنا حسب قوله. وكانت الولايات المتحدة أدرجت خلال شهري شباط وآذار نحو 50 مسؤولا عراقيا ضمن برنامج تدريب خاص لمدة 3 أسابيع في جامعة الدفاع القومي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون في واشنطن، لكي يتولوا مهام قيادية في وزارة الدفاع العراقية التي من المنتظر أن تشكل في نيسان المقبل. وأكد 6 من العراقيين الذين تلقوا التدريب ضمن هذا البرنامج رغبتهم في تشكيل جيش عراقي متحرر من قيد السياسة بعد أن شاهدوا الرئيس المخلوع صدام يستغله في سحق المعارضة السياسية الداخلية، وهون هؤلاء من الانقسامات بين الأكراد والسنة والشيعة في العراق، وأعربوا عن قلقهم من أن يواصل أعداء الولايات المتحدة استخدام العراق كساحة قتال. وقالت مهندسة عرفت نفسها باسم منى وهي واحدة من 5 نساء تلقين هذا التدريب إن مهمة الجيش العراقي ستكون حماية الأمة والدفاع عن الشعب، وأضافت: لن يكون الجيش كما كان عليه الحال في الماضي عندما كان قبضة حديدية. وفي بغداد تحدث عضو مجلس الحكم الانتقالي موفق الربيعي عن الإجراءات التي اتخذت لمكافحة الفساد في أمانة العاصمة بغداد. علي الياسي والتفاصيل.
باشرت مساء الأمس لجنة النزاهة ومكافحة الفساد عملها الفعلي بفتح ملفات الفساد الإداري والمالي الذي رافق أعمال أمانة بغداد بعد زوال حكم الرئيس المخلوع. ورأس الجلسة الدكتور موفق الربيعي رئيس اللجنة، وبعضوية كل من القاضي دار نور الدين وحميد مجيد موسى عضوي مجلس الحكم الانتقالي وأعضاء من هيئة الرقابة المالية. جرى خلالها مناقشة الميزانية المالية لأمانة بغداد والتي تعادل 5 أضعاف ميزانيتها السنوية لما قبل سقوط النظام، غير أن ما جرى من مشاريع خدمية وعمرانية لا يتلائم مع المبالغ المخصصة لها، فالأحياء السكنية لا تزال تشكو قلة خدمات الأمانة من حجم النفايات المنتشرة في المدينة إلى انسداد منظومة الصرف الصحي في معظم المناطق ذات الكثافة السكانية، مرورا بالإهمال الحاصل في المتنزهات العامة والمرافق الخدمية. ويرى الدكتور موفق الربيعي أن إتاحة المجال للصحافة والإعلام للاستماع إلى ما يدور داخل تلك الجلسات هو لإضفاء الشفافية عليها
من أجل إشاعة مبدأ النزاهة والاستقامة ومحاربة الفساد وتشجيع الرأي العام على محاربة الفساد وتشخيصه وإشراك أبناء شعبنا في عملية محاربة الفساد المالي والإداري. قلنا أنه لابد أن نغطي بعض جلسات هذه اللجنة إعلاميا من أجل إشاعة هذه المبدأ، مبدأ النزاهة والاستقامة ومحاربة الفساد المالي والإداري.
ويبدو أن اللجنة كانت قد أعدت عدتها منذ فترة للتحري على ما يجري داخل الأمانة من خلال مطالبتها بالكشف عن حساباتها وصرفياتها، وبحسب ما يذكر سالم سميسم سكرتير اللجنة:
في الجلسة السابقة تم الطلب من وكلاء أمانة العاصمة الحاضرين أنه يزودونا بخطة عملهم لهذه السنة وبما تحقق منها فعليا خلال الربع الأول حتى يتم مقارنة بين الإنجاز وبين الخطة، ومن خلالها أكو بعض بعض الدعاوى الواسطة اللي نقدر نطرحها من خلال هذه الخطة. مؤشر عند جماعة الرقابة المالية أنه قلة اندفاع الموظفين بالعمل، ضعف التوثيق لعمليات الصرف، عدم تحديث المعلومات بالحاسبات والسجلات للصرف والواردات. طلبت من عندهم معلومات عن الصرفيات من الشهر 10 حول مذكرة التفاهم وما حصلوا إجابة لحد الآن. الرقابة المالية الوكلاء القاعدين قالوا احنا ما نعرف انه مطلوبة هيجي، مع العلم اكو ممثل دائم للرقابة في امانة العاصمة، فاكو بوادر فتخلل كبير. الدكتور من حكى عليهم اقروا الجميع انه لا يوجد من يمكن استثناء من عملية الفساد، هذا اقرار الوكلاء يعني وصولا للوكيل.
قروا انه هناك فساد مالي واداري من اعلى المستوى الى اقل.
وعلى هامش الجلسة إذاعة العراق الحر التقت الدكتور موفق الربيعي ليحدثها عن مهام وواجبات لجنة النزاهة.
الحقيقة هو هذا متابعة للقاءاتنا الأسبوعية لمتابعة تشخيص
مظاهر الفساد المالي والإداري في مرافق الدولة العراقية ومحاولة القضاء على هذه المظاهر ومحاولة القضاء على كل نوع من أنواع الرشوة أو المحسوبية أو المنسوبية أو غير ذلك في مرافق الدولة العراقية. واليوم ركزنا على متابعة اجتماعنا في الأسبوع الماضي عندما اجتمعنا عن موضوع ما ادعي عن وجود فساد إداري ومالي في أمانة العاصمة في بغداد، واليوم هو متابعة لذلك، والأسبوع القادم إن شاء الله سوف يكون اجتماع حاسم ومهم بالنسبة إلى وضع أمانة العاصمة والتجاوزات المالية والإدارية التي حصلت فيها في الأشهر الماضية.
هذا ومن المقرر أن تنعقد الجلسة الثانية يوم الثلاثاء المقبل لاستجواب عدد من موظفي أمانة بغداد. علي الياسي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إذاعة العراق الحر في براغ، أيام الخير، رحلة في ذاكرة الزمن العراقي، يقدمها الأديب والكاتب خالد القشطيني. أيام الخير كل خميس.
مستمعين الأعزاء، لازلتم مع إذاعة العراق الحر في براغ وملف العراق الإخباري. دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى وقفة عربية وعالمية واحدة لمساندة العراق الذي بات منطلقا لبعض الجماعات الإرهابية حسب تعبيره، وذلك عبر قيام جيش عراقي وشرطة يحميان أمن هذا البلد. وأوضح ملك الأردن في حديث إلى صحيفة الحياة اللندنية إن القلق ساورنا من وقوع حرب أهلية، لكن الشعب العراقي أثبت أنه شعب موحد على رغم كل محاولات الفتن التي حاول بعضهم إشعالها. وحول استضافة الأردن، رغد ورنا ابنتي الرئيس العراقي السابق صدام منذ تموز الماضي، جدد الملك عبد الله تأكيده إن هذه الخطوة جاءت لأسباب إنسانية بحتة، موضحا أبدت الشقيقتان رغبتهما في البقاء في الأردن ولهما حرية الحركة إذا أرادتا مغادرته، مؤكدا في الوقت ذاته إن الأردن لم يستضف أي مسؤول من النظام العراقي السابق. أعلن الرئيس الجديد لفريق التفتيش الأمريكي الذي يتولى البحث عن أسلحة الدمار الشامل العراقية في شهادته أمام مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن إن أولويته هي تحديد نوايا صدام حسين لاقتناء أسلحة دمار شامل وليس البحث عنها ميدانيا. وقال تشارلز دولفر أمام لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأمريكي إن استراتيجيتي هي تحديد نوايا النظام لجمع الأنشطة التي ركز عليها فريق التفتيش في العراق. وفي تقرير لفرانس بريس من واشنطن إن هذه الاستراتيجية الجديدة تشكل تحولا بالنسبة إلى الجهود التي بذلها فريق التفتيش في العراق حتى الآن للعثور على أسلحة الدمار الشامل والبرامج السرية لتطويرها والتي تذرعت بها الولايات المتحدة لاجتياح العراق. وكان سلف دولفر ديفيد كي استقال في 23 من كانون الثاني الماضي بعد أن أعلن أنه لا يعتقد بأن صدام حسين كان يملك أسلحة دمار شامل. وفي بيان أصدره بعد إفادته التي أدلى بها في جلسة مغلقة، قال دولفر إن عمليات التفتيش التي قام بها الأعضاء 1200 لفريق التفتيش في العراق كانت بالغة الصعوبة بسبب التحفظ البالغ للمسؤولين والعلماء العراقيين عن التحدث بحرية. وعلى الصعيد الاقتصادي، عقدت ناطقة باسم سلطة الائتلاف المؤقتة في البصرة مؤتمرا صحفيا تحدثت فيه عن المشاريع المدنية التي تنوي السلطة تنفيذها في المحافظة. التفاصيل مع مراسلنا في البصرة حيدر الزبيدي.
عقد في مركز رجال الأعمال في البصرة المؤتمر الأسبوعي لسلطة الائتلاف المؤقت في الجنوب، تحدثت فيه الناطقة الرسمية باسم سلطة الائتلاف المؤقت باولا ديلاساكا عن أهم المشاريع المدنية التي تقرر إنشاؤها في البصرة، حيث ذكرت أن ميناء أبو الفلوس جنوب البصرة سيكون نقطة العبور الحدودية الرسمية، وسيتم تطبيق قانون الضرائب الجديد على البضائع المستوردة، وسيتم وضع حواجز نهرية للتفتيش والحد من عمليات التهريب عبر شط العرب. وتحدثت عن مشاريع تحديث مياه الشرب في مدينة البصرة بكلفة 250 مليون دولار أمريكي، وأشارت إلى خطة تعبيد الطرق الرئيسية في البصرة بكلفة 700,000 دولار أمريكي. حيدر الزبيدي، إذاعة العراق الحر، البصر.
ونبقى في المحور الاقتصادي. ومن الكويت، نقل تقرير لرويترز عن وزير النفط العراقي إبراهيم بحر العلوم قبيل توجهه إلى فيينا لحضور اجتماعات أوبك اليوم الأربعاء إن العراق سيدعو إلى عقد اجتماع استثنائي في أيار المقبل من أجل مواصلة المراجعة الدورية لمسألة التوازن بين العرض والطلب في السوق النفطية، ولمراجعة القرار الذي اتخذ في الجزائر بخفض الإنتاج بواقع 1,000,000 برميل يوميا. مزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا في الكويت سعد العجمي.
مع بدء أعمال اجتماع الدول المصدرة للنفط أوبك والذي تستضيفه العاصمة النمساوية فيينا اليوم، قال وزير النفط العراقي إبراهيم بحر العلوم أن العراق سيدعو لعقد اجتماع استثنائي لأوبك في شهر مايو القادم لمراجعة العرض والطلب في الأسواق العالمية للنفط من أجل ضمان مسألة التوازن في الأسواق ولمراجعة القرار الذي اتخذ في اجتماع الجزائر الأخير والقاضي بخفض الإنتاج بواقع 1,000,000 برميل يوميا. وقال بحر العلوم في تصريحات صحفية له من الكويت قبيل مغادرتها إلى فيينا أن العراق يرى أن الأسعار المرتفعة حاليا ليس لها صلة بمسألة العرض والطلب، مرجيا ذلك إلى مضاربات ومواقف سياسية معينة ومخاوف خاصة ومخزونات منخفضة، كلها عوامل تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على حد قول الوزير العراقي. وأكد بحر العلوم على ضرورة التزام دول أوبك بحصص الإنتاج المخصصة لها. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
مستمعي الأعزاء، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام ملف العراق الإخباري لهذه الساعة الذي أعده وقدمه لكم حسين سعيد وأخرجته هيلين مهران. شكرا على حسن متابعتكم، أستودعكم وأرجو أن تبقوا مع بقية فقرات برامجنا.
أما الآن سيدتي وسادتي فإليكم هذا العرض السريع لأهم مواد برامجنا لهذا اليوم. بعد قليل يصحبكم شيرزاد القاضي في جولة في الصحافة العربية، ثم نستمع إلى برنامج نوافذ مفتوحة. خلال ساعة بثنا سنقدم لكم برامج أخرى هي التقرير الاقتصادي وحقوق الإنسان في العراق والمشهد الرياضي، إضافة إلى مجموعة من التقارير والرسائل الصوتية التي تغطي أحداث العراق أولا بأول. سنقدم لكم أيضا مطالعات في الصحف العربية والعراقية. سيدتي وسادتي، أتمنى لكم وقتا طيبا مع برامج إذاعة العراق الحر من براغ. بعد قليل نصحبكم في جولة في الصحافة العربية، أما الآن فأدعوكم إلى الاستماع إلى فاصل غنائي.
قلب قلب عيني قلب، ليش ماشي وحدك بالدرب؟ قلب قلب عيني قلب، ليش ماشي وحدك بالدرب؟ زعلان منه الزعل والزعل كريدة هلا، عيني قلب ليش ماشي وحدك بالدرب؟ زعلان منه الزعل والزعل كريت أهل، عيني قلب في دوا قلب.
من إذاعة العراق الحر في براغ إليكم الآن مطالعة في الصحافة العربية وما يكتبه العرب عن شؤون العراق في صحبة شيرزاد القاضي.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في جولتنا لهذا اليوم على صحف عربية تناولت الشأن العراقي، من إعداد وتقديم شيرزاد القاضي وسمير علي مندي وإخراج هيلين مهران. وفي جولة اليوم سنعرض لما ورد في صحيفة الشرق الأوسط التي تصدر في العاصمة البريطانية لندن.
تحت عنوان الطائفية في العراق تنزل إلى الشارع، كتب عدنان حسين مقالا في صحيفة الشرق الأوسط قال فيه: إنها كذبة كبيرة القول بأن العراق غير مهدد بخطر الصراع الطائفي، والكذبة الأكبر نفي وجود الطائفية فكرا وممارسة في العراق. الكاتب أشار إلى أن الطائفية لم تستطع أن تخرج من أوساطها الضيقة إلى الشارع، ربما بسبب حيوية الحركة الوطنية العراقية في النصف الأول من القرن الماضي، لكنها منذ منتصف القرن أخذت بعدا سياسيا مع تشكيل الأحزاب الدينية التي قامت على أسس طائفية.
الكاتب أضاف قائلا: الآن فقط عشية الانتقال المفترض للعراق إلى العهد الديمقراطي تتسابق الأحزاب وبعض المرجعيات الدينية على إخراج طائفيتها إلى الشارع وشق المجتمع العراقي على أساس طائفي، وفي هذا كما يعرف العقلاء بل حتى أنصاف العقلاء خطر عظيم على الشعب العراقي، من واجب الوطنيين العراقيين التصدي له بعزم وحزم لإنقاذ بلادهم من هوة سحيقة يمكن أن تندفع إليها رغم أنفها، ربما تكون أكثر هلاكا من الهوة التي ألقى صدام حسين العراق فيها، على حد تعبير الكاتب.
وفي محور آخر حول الديمقراطية، كتب محمد الرمحي مقالا في صحيفة الشرق الأوسط قال فيه: ربما تكون مقاومة المشروع الأمريكي للشرق الأوسط الكبير سهلة لأنه مشروع أمريكي، وهناك تململ شعبي من الموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية، ولذلك تحاول بعض الأطراف العربية الترويج لفكرة رفض أي شيء يأتي من أمريكا بحجة موقف أمريكا من قضايانا. الكاتب أضاف في مقاله متسائلا: ماذا سيكون موقف المقاومين للمشروع الأمريكي عندما يتحول هذا المشروع إلى مشروع دولي، وقد تصل المسألة إلى قرار من الأمم المتحدة بصيغة أو بأخرى واعتباره مشروع مارشال دوليا للشرق الأوسط؟ ألن تسقط حجة القائلين بأن المشروع هو مشروع أمريكي يستهدف مصلحة أمريكا عندما يتحول إلى مشروع دولي؟ ومن عمان وافانا مراسلنا حازم بيضين بعرض لأهم ما نشرته صحف أردنية حول الشأن العراقي.
يقول جورج حداد في صحيفة الدستور إن مجلس الحكم وقوات الاحتلال بحاجة إلى تغطية دولية لكي يصبح بالإمكان تسويق عملية تسليم السيادة التي بموجبها سيتم التعامل مع العراق باعتباره بلدا حرا، فبدون هذه التغطية ستظل نظرة العالم إلى العراق مركزة على أنه بلد محتل فاقد لحريته وقراره. ويمضي حداد إلى القول إنه مما يزيد في تعقيد الأزمة العراقية أن السيستاني حذر أكثر من مرة وبصلابة ملموسة من الاعتراف بالدستور المؤقت ودعمه، لأنه في نظره يؤسس لتقسيم العراق، بل إن السيستاني أعلن مسبقا رفضه استقبال مندوب المنظمة الدولية قبل أن يعلن عدم اعترافه والتزامه بالدستور المؤقت الذي وافق عليه أعضاء مجلس الحكم بعد ممارسة الأمريكيين الضغوط عليهم. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي هذه الجولة على الشؤون العراقية في صحف عربية، لكم منا أطيب التحيات.
سيدتي وسادتي، كنتم مع شيرزاد القاضي وجولة في الصحافة العربية. مستمعي الكرام، تلتقون الآن مع برنامج نوافذ مفتوحة الذي ترد فيه فريال حسين على رسائل المستمعين وتعرفكم خلاله على عدد من العاملين في إذاعة العراق الحر في براغ.
من إذاعة العراق الحر في براغ نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا، نعود من جديد إليكم أيها الأصدقاء ونفتح نوافذ المحبة والصداقة لكل مستمعينا من خلال الرسائل التي تهل علينا من كل مكان. أعود وأكرر، أهلا وسهلا بكل راغب ومساهم في هذا البرنامج، ولكن لنفتح أولا نوافذنا للحمام الزاجل، فابقوا معنا.
يا حمام الجاي من بلادي ودى وحبابي لي بجنحك سلام،
ودى وحبابي لي بجنحك سلام،
عيونهم نامت غفت ببعادي، عيون بغياب الحبايب ما تنام.
كالمعتاد أرحب بمشاركة المخرجة هيلين والمخرج ديار معي في البرنامج، ونبدأ الحلقة بلقاء النافذة.
ودى وحبابي لي بجنحك سلام،
ودى وحبابي.
مستمعينا الكرام، نرحب أجمل ترحيب بالمستمع ليون من الولايات المتحدة الأمريكية ويقيم حاليا في مدينة تكساس. أهلا وسهلا ليون.
أهلا وسهلا.
كم سنة صار لك في هذه المدينة أو في أمريكا بشكل عام؟
3 سنوات.
وين كنت قبلها؟
كنت في مدينة البصرة.
نعم
نعم.
ودرست بالعراق لأي مرحلة؟ وين، بالجامعة ولا بالإعدادية؟
كملت الإعدادية بالبصرة والكلية أيضا جامعة البصرة، بعدين اشتغلت بالبصرة لسنة 2000 جينا أنا.
نعم، نوع الاختصاص يعني دراسة العمل؟
الدراسة كانت هذه كيمياء يعني، والعمل كنت أشتغل في مصفى البصرة، كنت مسؤول شعبة في مصاف الجنوب، هي مصاف الجنوب ومصفى البصرة يسموه.
ليون، أي البرامج تحب من اللي تابعها من إذاعة العراق الحر؟
والله هي هنا الإذاعة ما تطلع عندنا يعني، بس شنو عن طريق الانترنت كنت يعني اتفرج على يعني، بس هذا اذاعه ما تطلع عندنا.
نعم. نعم، بس تسمعها يعني او على الانترنت؟
بس على الانترنت يا. نعم، يعني اسمع بعض البرامج.
نعم
نعم.
يعني اكثر البرامج اللي تستهويك هل هي البرامج او التقارير السياسيه او البرامج الفنيه والثقافيه؟
والله تقريبا اغلبها يعني، خاصه السياسيه يعني.
نعم. حاليا أنت أعتقد دراسات عليا في نفس اختصاصك السابق؟
أي نعم، كمل دراسة الماجستير بنفس الاختصاص والكيمياء.
ولكن الكيمياء هي أنواع من الكيمياء يعني، أو اختصاصات مختلفة للكيمياء. أي نعم. في أي مجال بالكيمياء؟
حاليا بعد يعني بس مجرد دراسة نظرية.
نعم.
بعد ما نخلص النظر نبدأ بالعمل لنتخصص.
نعم.
فبعدنا بالبداية يعني.
نعم، يعني هسه حاليا عندك الجنسية الأمريكية ولا لأن الفترة ما زالت يعني بعيدة؟
لا، عندي حاليا أنا يعني مثل ما يقولون إقامة، جرين كارد هولدر.
نعم نعم.
بعد سنتين أعتقد نحصل على الجنسية.
اهتماماتك الأخرى يعني غير الدراسة، يعني بالتأكيد أنت شاب وهناك بعض النشاطات رياضية أو ثقافية أو ترفيهية، شنو يعني بالنسبة لك أقرب الأشياء؟
والله يعني أقرأ يعني، أحب القراءة الكتب وأتابع برامج هنا عن طريق الإنترنت حاليا يعني، صارت فرصة جيدة أنه نتابع أخبار البلد.
نعم. في نهاية اللقاء ليون، احنا نطلب منك تختار أغنية عراقية تهديها لأهلك أو للعراقيين بشكل عام أو للمستمعين. طيب، أنت حضرتك أرمني.
نعم.
ممكن نسأل هيلين، هيلين أيضا أرمنية.
نعم.
وممكن أنه هي تختار لنا أغنية. هيلين
على راحتها.
تفضلي.
مرحبا ليون، شلونك؟
زين، نسمع حوار بيناتكم باللغه الارمنيه
بس المستمع شلون
بعدين ترجميها هيلين، سلمي بالارمني
اوكي. باريب ليون ايش بس
سوبرين ميرسي
لا بس ناي اوني كانيم يركر هايرينوف قرنانك
يا هايرينوف
هايرين
پولی ارکر آورن
پولی ارکر چونیم نو گاروین ارکرونیم
اوکی گاروین ارکر
یغب يلا اوكي. سالت عن الاغاني الارمنيه اللي عندنا، طبعا ما عندنا هوايه متوفره هنا، بس عندنا أغنية لمطرب أرمني اسمه غاروب، فراح أحط أغنية أرمنية وإن شاء الله الأعزاء المستمعين يستمتعون بها ولو أنهم راح يفهمون بس الميلودي أرمني.
شكرا هيلين، شكرا ليون، ونحن نتمنى أنه تتواصل معنا من خلال رسائلك ومن خلال أيضا ربما الاتصال التليفوني. شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا.
Jes kez de sabada hava, bu insan din şatura kar, sireci geziye. Bugün samar murasatsa, şu haska saru heratsa, dalov sardin sam. Jes kez de sabada hava, bu insan din şatura kar, sireci geziye. Bugün samar murasatsa, şu haska saru heratsa, dalov sardin sam. Lami matir vor kosere, sırdis korkum yes kabahe, miçe fage mi maçere, bakeri darat. Lami matir vor kosere, sırdis korkum yes kabahe, duim yangi amargar.
أعزائي وصلتنا رسائل إلكترونية وعبر الفاكس أيضا تسأل عن مواضيع مختلفة وكثرة الرسائل الرافضة لغلق هذه الإذاعة. طبعا احنا نشكر كل المستمعين على مشاعرهم وتضامنهم معنا. معكم الآن ديار ليجيب على بعض منها. تفضل ديار.
شكرا فريال، وأرحب بكل مستمعي وأصدقاء برنامج نوافذ مفتوحة، وأبدي برسالة من المستمع والصديق نصار وائل. أعتقد نصار ساكن في العراق ويبدأ رسالته ويقول: السلام عليكم، أود أن أشكر كادر العراق الحر على التغطيات الإعلامية الرائعة للإذاعة. ويستمر ويقول إنه يعبر عن أسفه لسماعه قبل فترة من خلال المذياع ومن صوت فريال حسين إن الإذاعة سوف تغلق بالأشهر القليلة القادمة. ويستمر نصار ويقول إنه يعتبر الإذاعة هي الإذاعة الناطقة بلسان الشعب العراقي. وأخيرا يبعث سلامة إلى السيد كفاح الحبيب. شكرا نصار على هذه الرسالة الجميلة، وطبعا بالحقيقة يعني هناك رسائل لا تحصى نستلمها يوميا كلها تحتاج على قضية غلق الإذاعة، وطبعا نحن أيضا نأمل ذلك. رسالة ثانية من المستمع أثيل الخفاف من مدينة كولن في ألمانيا. يبدأ أثيل برسالته ويقول: تحية إلى إذاعة الشعب والمواطن العراقي التي كانت لنا الأفضل إذ تصلنا في العراق والعالم. وطبعا أثيل حسب ما يقول إنه مقيم في ألمانيا، ويستمر ويقول: نحن شاكرين على هذه البرامج الرائعة، وأنا أحب أن تكون اتصالكم مع المغتربين العراقيين بصورة أكثر، لأنه حسب ما يقول أثيل إنه يعتبر هذه الإذاعة هي حلقة الوصل بين الداخل والخارج. وينهي رسالته ويقول: نحن شاكرين كل الشكر على اهتمامكم لنا، ومع جزيل الشكر والتقدير. شكرا جزيلا أثيل على هذه الرسالة الجميلة. وطبعا أثيل ترك لنا مع الرسالة رقم تليفونه، فأثيل رح نتصل بك في أقرب وقت ممكن لتكون ضيفنا للبرنامج القادم من نوافذ مفتوحة في لقاء النافذة. رسالة ثالثة قصيرة ولكنها جميلة جدا من المستمع عبد الله من السعودية. يبدأ عبد الله برسالته ويقول: الإخوان في إذاعة العراق الحر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام عبد الله. طبعا عبد الله يستمر برسالة ويقول: أنا من أشد المعجبين في إذاعتكم، وأتمنى أن تستمر إلى الأبد، وتحياتي لجميع العاملين. شكرا جزيلا أخ عبد الله. طبعا عندي ملاحظة هنا فريال، عبد الله يختم رسالته بثلاثة كلمات جميلة جدا. يقول عبد الله في رسالته: فريال صوتك مو طبيعي، ويترك رقم تليفونه. بعشرين فريال، الله ربك، يعني مستمعين داخلين بصوتك الظاهر فريال. شو تقولين؟ طبعا بس ما أعرف فريال يعني شنو قصده عبد الله صوتك مو طبيعي، هل هي سلبية أو إيجابية؟ فهو طبعا ترك رقم تليفونه فريال، فشنو رأيك انه الاسبوع القادم نتصل به وحتى نستفسر عن سر صوتك وما هو الشيء الغير طبيعي في صوتك؟ شنو رأيك فريال؟
والله يا ديار، ربما مستمعنا عبد الله يقصد عكس ما تقوله، ومهما يكون رايه او رأيه فانا اقبله من عبد الله عن طيب خاطر، وسيكون ضيفنا في اقرب فرصة. ووصلنا اليوم أعزائي صباحا فاكس من المستمع محمد كمال كريم من السويد يعتذر عن إجراء لقاء معه اليوم لأن احنا ذكرنا سابقا أنه سنتصل به اليوم والسبب أنه سبب اعتذاره هو الاضطرار للسفر إلى الدنمارك للتعزية بوفاة قريبة السائق الشهيد نوزاد الذي قتل في الحادث الذي تعرضت له وزيرة الأشغال العامة السيدة نسرين برواري في الموصل. نقدم لك يا محمد طبعا أحر تعازي إذاعة العراق الحر ويلهم العائلة الصبر والسلوان. والآن طبعا جاء وقت مشاركة هيلين معي ويمكن رسالة واحدة اليوم لأن اليوم اللقاءات طويلة جدا فاختصرت بالرسائل فتسامحني هيلين.
لا بالعكس ومهما اختصرنا أنه رسائل من المستمعين كثيرة جدا وما نقدر أنه
نبث كل الرسائل كثيرة, رسائل يعني كثيرة. أنا لحد الآن عندي رسائل من السنة الماضية يعني من الشهر الـ 12 والشهر الـ 11 وحتى مرات أحس بالخجل إذا يعني أجاوب على أسئلة من فترة طويلة ولكن يعني أنه وقسم من هذه الرسائل هيلين لها علاقة بمناسبات معينة يعني مناسبات صحيح سياسية أو أعياد أو هذا فأيضا خلي يكون مستمعينا يكون قلبهم كبير ويتحملوني.
لا أكيد أكيد وثاني شيء لا تنسين في ريال أنه النوافذ مفتوحة متنوعة يعني يشمل لقاءات ويشمل مقابلات ويا زملائنا. نعم. عندنا رسالة قصيرة جدا من المستمع فلا حسن الشمري من الناصرية يبعث بتحياته وإحنا نقول أهلا وسهلا بيك ويقول إن كنتم بحاجة إلى مراسل في هذه المدينة فأنا مستعد. طبعا شكرا يا فلاح على مبادرتك الحلوة وأكيد إذا استمرت هالإذاعة رح تكون أول من رح يعمل معنا في هذه الإذاعة وإن شاء الله يا رب تستمر بجهودكم أنتم وباستماعكم دائما إلى إذاعتنا وتشجيعكم لنا.
ونطلب أهلا من فلاح أنه يدز لنا رقم تليفونه حتى نتصل به ونسوي الاختبار
إن شاء الله
يعني حتى أعرف أن يعرف صوته أنه صالح للإذاعة أو صالح كمراسل وإن شاء الله.
للناصرية للناصرية محبوبة وحويا للناصرية أمشي على إيدي
هذه رسالة أخرى من المستمع حاميم زمير من الجزائر يسأل عن المؤلف العراقي أحمد صنعان أغا. شكرا يا زمير على رسالتك ولكن بعد أن استفسرت من كامران قرداغي رئيس التحرير ذكر لي أن هذا الشخص هو سياسي تركماني وما نعرف له عنوان وربما هو الآن يسمعنا ويبعث لنا برقم الهاتف أو عنوانه من أجل أن نبعثه إليك يا زمير. أعود أعزائي مرة أخرى إلى تعريف المستمعين بمذيعي إذاعتنا من ناحية اختصاصاتهم وطبيعة أعمالهم السابقة ونبذة قصيرة عن حياتهم الشخصية. ضيفنا اليوم الصحفي حسين سعيد أحدث من التحق بالكادر الإذاعي معنا. أهلا وسهلا حسين.
أهلا وسهلا بكم.
بالتأكيد بدأوا يتعرفون عليك المستمعين من خلال برنامج قضية في حوار وغيرها من الريبورتات اللي تقدمها تترجمها وتعدها وأيضا الأخبار. فمنذ متى التحقت معنا؟
والله التحقت بالإذاعة يعني أنا مثل ما قلتي أنت أحدث واحد يعني صار حوالي 3 أشهر و10 أيام تقريبا يعني
طيب يقول 100 يوم. نعم 100 يوم. طبعا احنا في لقاءاتنا السابقة نسأل عن العمر وكلهم طبعا كانوا يتحلون بالجرأة في ذكر العمر. أريد أسألك
عن عمر. أنا أتحلى بالجرأة نفس الشيء يعني تفضل. يعني ما أقدر أخفيه يعني. نعم. يعني 60 وشوية.
أكبر واحد بينا يعني
تقريبا. لا مو أكبر واحد
مو أكبر واحد
أكو ناس أكبر
منو الأكبر؟
والله أعتقد رئيس التحرير هو الأكبر كامران. لأنه هو خلاص دخل سن التقاعد 65 وشوية.
نعم يعني فرحان أنه رئيس التحرير أكبر منك.
فرحان لولا. طبعا
طيب حسين، الأعمال أو خلي نقول الوظائف السابقة، يعني أنت مثل ما أنا أعرف تنقلت بين عدة دول أوروبية وعربية ومارست العمل الصحفي، فأبرز هذه الأماكن أو أبرز الوكالات اللي اشتغلت معها.
بديت العمل الصحفي في الحقيقة مع وكالة تاس من سنة 65 إلى فترة مدة 10 سنوات تقريبا في القسم العربي بالوكالة. وبعد ذلك كنت مراسل لوكالات انباع عربية أخرى في موسكو، وعملت في صحف عربية أيضا في موسكو، وفي أوقات معينة وعند الضرورة يعني كبارت تايم أو مثل ما يقولون يعني شيء يعني عمل مؤقت، اشتغلت فترة في إذاعة موسكو أيضا.
يعني إذا مارست العمل
يعني
الإذاعي
تقريبا يعني مارست شوي يعني.
نعم ولكن أيضا يعني ذكرت لي في مرات سابقة وبالصدفة عرفت منك أنه أنت اشتغلت في إذاعة بغداد.
والله لا ما اشتغلت في إذاعة بغداد، هي من الصدف. نعم. الجميلة هي أنه في فترة من الفترات طبعا في مقتبل العمر وكل الشباب عندهم هوايات أن يصيروا فتشي ويعملوا شيء، فأنا قريت إعلان بالجرائد العراقية، كان صيف كان عطلة أنا جاي لبغداد، فشفت الإعلان ويريدون مذيعين بالإذاعة، فيعني أنا قدمت، قلت مثل ما الناس يقدمون أنا قدمت ورحت هناك، وكان واحد مذيع مخضرم عراقي اسمه قاسم نعمان السعدي.
نعم أعتقد. توفى.
أي توفى الله. نعم. يرحمه يعني بعد الثورة كان قبل الثورة. المهم يعني فسووا لي امتحان، كان عدد كبير من الناس حوالي 10-15-20 نفر هو يعني كانوا، بس أنا كنت يعني أم إلقائي زين، أم اللغة زين، أنطونق يعني نص معين حركنا وقرينا، وكان بعد الظهر وحر شديد، والإذاعة كانت إذاعة قديمة مكان كئيبة شكل يخوف طبعا، احنا كنا صغار يعني، فنجحت
احساسك هو يعني بالخوف هو بالتأكيد ما يخوف يعني
مثلا لا مكان
اشتغل
مثلا اي لا احنا كنا صغار بعدنا ما نعرف القصة
في اي
مباشرة
في اي سنة
يعني.
كان هذا
يعني هذا
اختبار؟
كنت يعني في سنة ما ادري سنة 58 قبل الثورة يعني
قبل الثورة
تموز يعني يعني 57
ولكن يعني في هذه السنة يلا حققت هذه الرغبة أو الهواية
يعني لما في الحقيقة هي مو رغبة ولا تطلب تدين في هذه البلدان حتى تطلع بالوجود الإنسان بالبلدان هذه الغربية أن يشتغل يعني. نعم. فالشغل الإذاعي
المتاح
هو عمليا
في أي مكان،
والشغل الإذاعي هو طبعا داخله موجود شغل صحفي، واحد يحرر ويترجم ويحرر نص، وبعدين تبقى القضية طبعا احنا مثل ما يقول يعني مكره اخاك لا بطل، فاحنا يعني لانه ماكو مذيعين كثيرين في الاذاعه هذه، فاحنا نذيع ايضا كل واحد اللي يعد اي شيء او يترجم اي شيء او يعد اي نص لازم يقراه.
نعم.
فهذا مجبور، لو كان هنا مثلا مذيعين محترفين مثلك ومخرجين وفنانين مثل ديار ومثل هيلين ومثل الجماعة اللي شغلتهم هذه الموجودة، فإحنا ما كنا نقوم بهذه المهمات كلها يعني.
نعم قصدك فقط التحرير،
فهو قصد التحرير مثل ما موجود في الإذاعات. نعم. الكبيرة الأخرى يعني موجود. نعم. يعني فرقة كاملة تعد الأخبار، فرقة أخرى تنتقي الأخبار، فرقة أخرى تقرأ الأخبار اللي هم مذيعين، والمذيعين ما أعتقد مذيعين محترفين يسمحون لهواة مثلنا أن يتدخلون في هذا المجال يعني. نعم. ينظروا لهم من علوم معين، أو يقول لك أنه هذا بعده يعني الحامي مثلا بعد.
نعم.
مو شغلته هذه يعني.
نعم.
فما ممكن يسمحون أصلا، فإحنا يعني هذه فرصة نادرة وجميلة أنه نعمل مع ناس عندهم الخبرة والإمكانية أن يعملوا في هذا المجال.
نعم. طبعا إحنا دائما في نهاية اللقاء نطلب من الضيف يعني من أسرة الإذاعة أنه يختار لنا أغنية، بس أرجو أنه تختار لنا أغنية تكون متوفرة.
والله ما ادري
طبعا يعني انت تقول ديار
هو نفسه طبعا الخبيره، انا ما مطلع على المكتبه الموجوده، بس انا افضل ان تكون من الاغاني العراقيه الاصيله القديمه اللي.
نعم.
ما تتكرر وما تعاد يعني الموجوده ممكن.
نعم.
مثلا
يعني لاي
صديق الملايه ولا
زكية جورج
من الشغلات القديمه.
نعم.
المنسيه يعني اللي ممكن اذا موجود اي شيء
يعني. ما عندك مغني او مغنيه محدد؟
لا انا أميل للاغاني العراقيه الاصيله.
طيب
يعني
العتها فريال اسم عندها ماكو ما شاء الله،
هو عندنا القديم اكثر من الحديث،
المكتبه الموسيقيه بالمليئه بالاغاني القديمه، فراح نختار لك اغنيه قديمه وان شاء الله تعجبك.
ان شاء الله على ذوقك وذوق المستمعين ان شاء الله.
شكرا حسين على هذا اللقاء.
شكرا لكم، شكرا جزيلا، شكرا للمستمعين.
يا عزيزي الروح يا بعد عيني يا عزيزي الروح يا بعد عيني شنو ذنبي وياك ما تحاكي
في الختام أشكر جميع مستمعين